الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق طرحنا مسألة إن القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يمنع من التمسك بالإطلاق أم لا؟ قلنا إن صاحب الكفاية رضوان الله عليه قال لا ينعقد الإطلاق في هذه الحالة، ومشهور الأصوليين كذلك منهم الشهيد الصدر رحمة الله عليه ناقش صاحب الكفاية وبنى على أن الإطلاق في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق، إن القدر المتيقن العفو. ونقلنا لكم كيف اعترض السيد الشهيد رحمه الله على صاحب الكفاية، وأيضا ذكرنا هناك تفصيل لبعض الأعلام في مسألة القدر المتيقن في مقام التخاطب. عليكم السلام ورحمة الله. هذا التفصيل له تقريبان، التقريب الأول ما ألمحنا إليه ولو على نحو الإشارة في الدرس السابق، حاصله هذا التقريب الأول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق أو لا يمنع، هو متوقف على الجواب، فإذا كان في الجواب إشارة لهذا القدر المتيقن فكأن الإمام عليه السلام أخذه قيدا في كلامه، ومن الواضح أن القيد المذكور يثلم مقدمات الحكمة، إذ يشترط فيها أن لا يبرز المولى قيدا في كلامه، بخلاف الجواب الذي لا يشتمل على القدر المتيقن وليس فيه إشارة لذاك القدر المتيقن، فهنا لا نقول لا يمنع من التمسك بالإطلاق. والذي تبنى هذا التقريب كما أيضا يعني الشيخ الأيرواني، وأخرجنا طبعا المصداق الذي اعتمد عليه، التقريب الثاني اللي همنا هذا التقريب الثاني، التقريب الثاني يحتاج إلى مقدمة صغيرة، ومع الأسف هذه المقدمة يعني لم تؤخذ بنظر الاعتبار كقضية في مقام الاستدلال، ولها تأثير كبير جدا، وأنا في ظن أنه في الفقه ذكرنا هذه المقدمة. حاصلها لابد أن نفرق بين نوعين من الجواب الصادر من الأئمة عليهم السلام. النوع الأول الجواب الذي يعالج مسألة ابتلائية للسائل أو لأحد أصحابه، ابتلى بقضية شخصية وأراد معرفة الحكم من قبل الإمام عليه السلام، هنا يعبر عن هذا الجواب بأسلوب الاستفتاء، بأسلوب ماذا؟ الجواب الاستفتائي، يعني الإمام يجيب بيجوز أو لا يجوز، فيه بأس أو ليس فيه بأس. هذا الأسلوب إنما يتم التعامل به مع رواة ليسوا من طبقة كبيرة من الفقهاء، ويتعامل به أيضا لرفع حاجة وقعت في محل الابتلاء، يعبر عنه بالأسلوب أسلوب الاستفتائي. زين، الأسلوب الثاني في الجواب إن يعبر عنه الأسلوب التعليمي، إن الإمام يقوم بطرح كبريات في جوابه، أسلوب تعليمي من قبيل لا تنقض اليقين بالشك، كل شيء لك طاهر، يتضمن طرح كبريات في جوابه، وليس العلاج حالة خاصة ابتلائية وقع بها الراوي. فإذا فرقنا بين هذين النحوين من الجواب، وهذا له تأثيرات جدا هائلة في عملية الاستنباط، لا أقل، هاي محل كلامنا هسه، نقول إذا كان جواب الإمام استفتائي، يعني لبيان هذه الحالة والجواب عنها، فهنا وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن الإمام لاحظ عليه السلام لاحظ هذه الحالة الابتلائية وأجاب على طبقها. وأما إذا كان الجواب جواب تعليمي طرح كبريات من قبيل المحاورة التي حصلت مع زرارة، رجل يشك في الإقامة في الآذان وهو في الإقامة ويشك في الفاتحة وهكذا، الإمام أخير شيء ماذا قال له؟ يا زرارة، كل شيء شككت فيه مما قد مضى. قطعا زرارة في سؤاله للإمام كان سؤال كبروي، سؤال تعليمي، فهنا القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق، لأنه كان الجواب كبروي، كان الجواب مو جواب تعليمي، جواب العفو استفتائي، وإنما جواب تعليمي. فلا بد أن نفرق إذن بين نحوين من الجواب. هذه الفكرة المعينة قلنا، وأنه تنوع أسلوب الإمام في الجواب له تأثيرات جدا مهمة في مسألة الفقه، هذا لا أقل، هاي أحد تأثيراتها، وهناك تأثيرات أخرى يعني ما الوقت ما يسحها. على أي حال، أبد هاي دائمية أبد ما موجودة، يعني خلاف الروايات جزمة، لا لا لا، نحن بالعكس، يعني إذا يريد واحد يسويها بقياسات الأغلبية، الأغلبية هي الحالات الخاصة
صحيح، يقول لو مثلا تفعل كذا، ولكن هذا الحكم ينطبق على الجميع،
لا لا،
حتى لو لم يسأل أحد
لا، هي هاي يعني عدم مراعاة الجواب الإمام هو اللي ولد لنا هذا الانطباع العام، ان الامام يجيب دائما باجوبه عامه.
شلون الجواب الاول استفتائي والجواب الثاني التعليمي؟ لا، اكو
ما از واضح، اما انه نلحظ نوع السائل، نوع السائل الى الدخاله كبيره جدا، انه فرق بين ان واحد شخص ياتي لاحد الفقهاء ويساله سؤال، الامام شنو نتوقع من الفقيه؟ يجيب جواب خاص على قدر ما يفهمه، بينما من يأتي شخص آخر قريب للاجتهاد ما يصور لأنه يجيب له جائز أو غير جائز، عادة يضمن جوابه في قضية كبروية والتفاصيل بعد هي معهودة عليه على السائل. فنوع السائل له تأثير في معرفة القضية، نوع السائل مهم. كذلك المحاورة، إذا كانت محاورة علمية افتراضية، يعني مو دائما احنا نتوقع من الأئمة عليهم السلام ينسألون عن قضايا شخصية، بعض الأسئلة هي أسئلة عن عبارة عن افتراضات لا وقع لها، أمور فرضيات علمية، ويسأل الإمام عليه والإمام يجاوب بجواب عام. أيضا نوعية السؤال إلى الدخالة، على أي حال يعني قضية وجود الأساليب الشخصية الاستفتائية في الروايات والأساليب الكبروية التعليمية في الروايات جدا كبير موجود. لذلك أنها أحد أساليب أنه عملية الفقه مو عملية بسيطة، يعني كما أن الأصول إلى حصة في عملية الاستنباط ما يقل أهمية عن علم الفقه. اليوم أنت التفتيش وتفحص وتميز بين هذه الروايات اللي واردة بهذا الصدد أو ذلك الصدد، هذه عملية شاقة تحتاج إلى ذوق خاص، وقت أيضا مهم. على أي حال هاي الفكرة إلها امتدادات كبيرة في الفقه، بعض الامتدادات إحنا طبقناها بالفقه، اليوم هذا امتداد آخر يؤثر على مسألة القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع أو لا يمنع. زين، هذا كان يرتبط في الدرس اللي سابق. سيد الشهيد بعد أن فرغ من معالجة الشك في الإطلاق في حالتين، الآن نتكلم عن تنبيهات للدلالة الإطلاقية. يذكر رضوان الله عليه تنبيهات ثلاثة فقط. التنبيه الأول، هل إن الإطلاق يدخل في تكوين المدلول التصوري أم يدخل في تكوين المدلول التصديقي؟ سيد الشهيد يقول قطعا الثاني. لماذا؟ وذلك لأن الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة هو مدلول التزامي لظهور حالي سياقي. هناك ظهور حالي سياقي، إن المتكلم ذكر الطبيعة فلو أراد حصة منها عليه ماذا؟ أن يقيد. فمن عدم ذكر القيد إذن لا يريد التقييد. هذا الظهور الحالي هو الأساس في انعقاد الإطلاق. نقول حال كل متكلم، حال كل متكلم هو لو أراد القيد لذكره، وبما أنه لم يذكر القيد فهذا معناه أن مراده الجدي، مراده الحالي هو الإطلاق. فالإطلاق إذن مدلول التزامي لهذا الظهور الحالي السياقي، ومن الواضح هذا الظهور الحالي السياقي يرتبط بالدلالة التصديقية الثانية ولا يدخل في تكوين الدلالة التصورية الأولى، لأن الدلالة التصورية هاي وهمية تخيلية، يعني تحصل حتى وإن لم يكن المتكلم جاد. وبعبارة ثانية، إذا قلنا إن الإطلاق أخذ قيد في المعنى الذي وضع له اللفظ كما هي النظرية قبل سلطان العلماء، فيستفاد الإطلاق إذن من المدلول التصوري، لأن الإطلاق آنذاك يكون داخل أيه؟ في معنى اسم الجنس. فكما يستفاد معنى الإنسان يستفاد معنى الإطلاق من نفس اللفظ. وبما أن هذه النظرية باطلة كما تقدم، فيتعين أن نفتش عن نظرية أخرى. النظرية الأخرى ماذا تقول؟ تقول إن ظاهر حال كل متكلم لو أراد التقييد عليه أن يبين، وبما أنه لم يبين فإذا ظاهر حاله لا يريد التقييد فأراد الإطلاق. فالإطلاق إذن مدلول التزامي لهذا الظهور الحالي. جيد، واضح إن شاء الله. أكو فد نقطة مهمة يعني مع الأسف ما نبهت عليها هنا. هاي الكبرى احنا الصغرى واضح ان المتكلم لم يذكر القيد. الكبرى لها صياغتان. صياغة المشهور يقولون والأصل في كل متكلم لم يذكر القيد فهو لا يريده. الأصل. السيد الشهيد لا، يصيغ بصياغة ثانية يقول إن حال كل متكلم بما أنه لا يريد القيد فهو لا يذكر القيد فهو لا يريده. قضية جدا مهمة. يعني بعبارة ثانية، من جملة شرائط التمسك بالإطلاق أن يكون المولى في مقام ماذا؟ في مقام البيان. كيف نحرز ذلك أنه في مقام البيان؟ الصياغة الأولى، صياغة المشهور، يقولون هناك أصل عقلائي، إن كل متكلم الأصل فيه في مقام ماذا؟ البيان، لا في مقام الإجمال. السيد الشهيد هو في التقرير يذكر هذا المعنى، يقول لا وجود لهذا الأصل، أصل بهذا المعنى غير موجود في حياة العقلاء. أتم أصالة الإطلاق، أصالة العموم، هاي أصالات موجودة، أما أصل في حياة العقلاء إن الأصل أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال، يقول لا يوجد هذا الأصل. فعوض السيد الشهيد لإثبات أنه في مقام البيان بما يسمى بالظهور الحالي، أن حال كل متكلم، مو الأصل فيه، ما عندنا هيك أصل، أن حال المتكلم، حال كل متكلم هو يبين لا يهمل. لاحظ هذا النزاع أيضا وين انسحب؟ في بيان الكبرى، القيد الذي لم يذكره المتكلم المشهور. ماذا قالوا؟ إن هناك أصل عقلائي، إن القيد الذي لا يذكره المتكلم فهو لا يريده. سيد الشهيد يقول ما لا يوجد هيك أصل، وإنما إثبات الكبرى هناك ظهور حالي، ظاهر حال المتكلم، بما أنه لم يذكر القيد فهو لا يريده. لذلك السيد الشهيد ما جاب لفظة الأصل على ما أظن في بيان الكبرى في ذاك المطلب السابق، وإنما كان دائما يردد مسألة الحال، حال كل متكلم، وهنا أيضا نبه عليها بالجواب. ها؟ لا، تظهر الثمرة وين؟ تظهر الثمرة يعني إذا إحنا فبذا مرة نجزم المولى في مقام البيان، نفترض أن المولى مرة نجزم أنه في مقام البيان من قبيل آية الوضوء مثلا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى والباء، قطعا في مقام البيان، يعني ذكر تفاصيل كثيرة. ومرة نجزم إن المولى مو في مقام البيان، في مقام التشريع، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أما شنو الصلاة ركعتها؟ ما مو في مقام بيان، هذا واضح. وإذا شككنا هل هو في مقام البيان أم لا، لازم كنا على هاي النقطة. المشهور شنو يقولون؟ يقولون الأصل، أكو أصل عقلائي إنه في مقام البيان. الشيخ يقول ما عندنا أصل عقلائي، إذا في مقام الشك ما عندنا أصل عقلائي يثبت لنا أن الأصل هو البيانية. زين، السيد الشهيد شنو يقول؟ لا، أتمسك بحال المتكلم. خب أيضا إحنا هم حال المتكلم في مقام الشك، هم ما عندنا أنه حال كل متكلم. مثلا قد واحد في مسألة الشك تظهر الثمرة، في مسألة الشك قد واحد يشكك في الطرفين معا، لا يوجد أصل ولا عندنا مسألة ما يسمى حال المتكلم. مسألة الشك ما نقدر نقول إن حال المتكلم هو في مقام البيان، لا مو بالضرورة. في مقام البيان يكون ينبه عليها، في مقام التشريع ينبه عليها من خطابه، أما أصل نرجع إلى في فرض الشك هو أصل عقلائي أو ما يسمى بحال المتكلم، فلا هذا موجود ولا ذاك موجود. وهذه قضية يعني هواي تأثر هواي على الفقه، إنه ما نقدر إنه في حالة الشك أن نميز هذا عن ذاك، وتبقى الرواية ساقطة عن الاستدلال. فعلى أي حال أنه في فرض الشك تظهر أن الثمرة. زين، يقول التنبيه، وهذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة، وتكميلا لنظرية الإطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. بس أرجع شوية ولو زحمة مع قضية حال المتكلم، سيد الشهيد شنو عنده عبارة قبل ما قال وإنما وقع الشك والبحث في حالتين؟
وثاني الكبرى،
يشكل الكبرى، أحسنتم. والثاني وهو إنما لم يقل هو لم يذكره إثباتا لا يريده، لأن ظاهر حال المتكلم، بينما المشهور ما يعللون هيك، لأنه الأصل أصل عقلائي في كل متكلم أنه في مقام البيان. سيد شيد ما يقبل على مسألة الحال الأصل، وهذه قضية مهمة. قد واحد مرات يتيه مبانية، يعني هو عنده مبنى بس في الكتاب يتيه مبنى، يروح على المشهور ويكتب. هنا سيد شيد كان متفت القضية، وهسه راح يكررها هنا. التنبيه الأول، إن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفت هو الظهور الحال السياقي. أساس الدلالة يعني والإطلاق من أين منتزع؟ من هذا الظهور الحال السياقي، مو الإطلاق مأخوذ في الوضع في المعنى الموضوع له، وإنما ينتزع من الظهور الحالي. وهذا الظهور كما هو واضح دلالته تصديقية، مو دلالة تصورية ولا تصديقية أولى. ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام ابتداء، وما تدخل في تكوين المدلول التصوري، هي تدخل في تكوين الدلالة التصديقية. وهاي إلها هسه إلها ثمرة في بحث العموم. أكو بحث ماخذين أنتم بالحلقة الثانية، إنه كل الدل على العموم جزماً ماكو أي مشكلة فيه، لكن دلالتها على العموم بأي طريقة؟ هل إنها تدل على العموم بمعنى ما صالح لاستيعاب، أو إنها دلالتها على العموم على نحو ما يراد من المدخول، هاي صلاحية وما يراد؟ فهناك عندنا تأثير بها، إنه الإطلاق يدخل وين الإطلاق؟ في تحديد المراد الجدي. فإذا قلنا يكون ندخل العموم ثم ندخل الإطلاق، هذا معنى أن المراد الجدي توقف على الدلالة التصورية، وهذا مو مقبول. إن شاء الله راح يجينا هم تفسير لها هاي القضية. زين، ولا تدخل الدلالة على الإطلاق في تكوين المدلول التصوري. نعم، على مبنى إن الإطلاق قيد في المعنى، أي نعم يصير دلالة تصورية، خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق وضعية لأخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، فآنذاك تدخل حينئذ في تكوين المدلول التصوري. زين، التنبيه الثاني، إن الإطلاق تارة يكون شموليا، وأخرى يكون الإطلاق بدليا. فإذا قيل اكرم العالم، إذا لاحظنا طرف الحكم العالم يعني الموضوع، فنجد إن الإطلاق بلحاظ الموضوع شمولي، أي ينحل الحكم وهو الإكرام بعدد أفراد الموضوع في الخارج. وهذا المثال نفسه، إذا لاحظنا طرف آخر للحكم مو الموضوع، المتعلق اللي هو الإكرام الفعل، شنو الفرق بين المتعلق والموضوع؟ شنو الفرق؟ شنو الفرق بين الموضوع الحكم ومتعلق الحكم؟
الموضوع صار عليه
فرق واضح لكم بين المتعلق والموضوع؟ شيخ رعد واضح؟ شنو الفرق؟ شنو الفرق بين المتعلق وموضوع الحكم؟ ها؟ لا، نشوف شيخ رعد واضح. تفضل. ما واضح السؤال؟ شو الفرق بين متعلق الحكم وموضوع الحكم؟
موضوع الحكم يكون مكلف،
متعلق مصير مثل لا اي شيء، المهم يعني هاي. زين، بالحلقه الاولى ماخذيها يعني واحد
دارس الحلقة الأولى أكيد دارسيها. من هاي مشكلة أصول المظفر حتى الكفاية. أصول المظفر عبارة عن تقريرات النائين والأصفهان بالمناسبة. مرات الشيخ يحن علينا ويوضحنا في المصطلح. مرات. خب صاحب الكفاية يحتوي العلماء. يعني يرى أن المعلومات ناجزة ويحاول يقنع بها العلماء لأن هي مو درس للطلبة. فلا تترقب من يمه أبد نهائيا أنه يشرح لك مفردة بسيطة. أبد نهائيا هذا. وإذا تريد تعترض عليه يا إحنا نفهم الأصول. قال لك افهم الأصول من غيري يعني شنو ما عنده شغل وعمل فهم الأصول. سيد الشهيد رحمة الله عليه هو شاف هاي حسب هاي المشكلة قال إحنا لابد نألف شوية شوية من شوية الطلبة. لا موضوع الحكم هو عبارة عن الشيء الذي يتوقف عليه الحكم. يعني بمعنى ثاني هو الذي يكون في رتبة سابقة على الحكم. وبمعنى ثالث إن الحكم لا يطلبه وإنما إذا تحقق الموضوع يتحقق الحكم. حينما أقول اكرم الطلبة فهنا ليس من الواجب علي أن أهيئ طلبة أفتح حوزة ثم أقوم بإكرامهم وإنما يتحقق الإكرام بعد فرض وجود الموضوع. وبكلمة الموضوع لا يدعو الحكم لا يدعو إلى الموضوع وإنما الموضوع لمن يدعو إلى الحكم. إذا تحقق الموضوع آنذاك يتحقق الحكم. فليس المكلف مسؤولا عن إيجاده إيجاد من؟ إيجاد الموضوع أبد. وإنما يكون المكلف مسؤولا عن إيجاد الحكم بعد تحقق الموضوع في الخارج. أنا مو مسؤول أجيب لي طلبة أكرم الفقير مو راح أسرق أمواله وأسوي فقير وأروح أكرمه. شو عليه أنا؟ إذا تحقق فقير أنا ذاك أكرمه. أما واجب علي أن أهيئ أنا الموضوع؟ لا. فعلاقة المكلف ويا الموضوع سلبية ما لها علاقة. بينما المتعلق لا ما يجب على المكلف يجب إيجاده إذا كان شبهه وجوبية صلاة مثلا إعدامه إذا كان شبهه تحريمية لا تكذب إعدام الخمر إعدم هذا المتعلق. فإذا المتعلق هو الفعل فعل بعد الذي يجب على المكلف إيجاده في الشبهات الوجوبية أو إعدامه. فعلاقة المكلف بالمتعلق علاقة إيجابية وسلبية إيجابية لابد يسوي أو لابد يعدم على بعد شنو وجوبية أو تحريمية. بينما علاقة المكلف بالموضوع ما له ربط علاقة سلبية. والتحريمية يعني لا 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 التحريمية هو متعلق الفعل يعني إما أعدم الفعل أو أوجد الفعل. المهم أنا مسؤول عن هذا المتعلق. أما في الشبهات الموضوعية يعني مو مسؤول عن إيجاد الموضوع في الخارج وإنما مسؤول عن تطبيق الحكم بعد تحقق الموضوع في الخارج. زين مو مشكلة تغيب عن الذهن هذا من وإن كانت هي بسيطة بس تغيب على الذهن. ذاك هو سيشهد بالحلقة الأولى علاقة الحكم بالموضوع وضح هذا المعنى. زين ما أدري زين. فعلى أي حال اكرم العالم فتارة نجد إن الإطلاق بلحاظ الموضوع يعني الحكم بلحاظ هذا الطرف مالته الموضوع شمولي أي ينحل الحكم بعدد أفراد الموضوع. وإذا لاحظنا طرف آخر للحكم اللي هو المتعلق اللي هو الإكرام الخارجي الفعل الخارجي نجد الحكم بلحاظ هذا الطرف اللي هو المتعلق بدلي. السؤال هنا إن الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة بعد واحد
كيف أنتجت قرينة الحكمة إطلاقان أحدهما بدلي والآخر شمولي مع هي واحد؟ هذا هو السؤال الرئيسي. واضح السؤال؟ في هذا الصدد وجدت أجوبة أربعة. جواب الأول للسيد الخوئي رحمة الله عليه، ثاني للمحقق العراقي، والثالث للمحقق الأصفهاني، الرابع السيد الشهيدي حيلة على البحث الخارج. أنا أبينه، يقول هناك تجدون في مرحلة أسبق أعلى، لا أنا أبينه هنا. فكيف نوظف قرينة الحكمة اللي هي شيء واحد تنتج ماذا؟ تارة هذا وهذا، هي المفروض واحد، إما تنتج لنا إطلاق شمول أو تنتج لنا إطلاق بدلي. يعني بعبارة ثانية المشكلة مو خارجية، هي أنتجت بالخارج إطلاقه، مشكلة تكييفية، شلون يكيف ذلك؟ واضح التصوير، نريد نصور هذا الأمر تحليلي. أول الأجوبة اللي راح يطرحها السيد الشهيد هو للسيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي يقول إن الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة لا ينتج إلا شيئا واحدا، وهو شنو؟ لحاظ عدم القيد. يقول أما الشمولية وأما البدلية مو من الإطلاق، وإنما ثابتة بقرينة إضافية. بعد يجي الإشكال، الإطلاق أنتج شيء واحد وهو مقدمات الحكمة، العفو، أنتج شيء واحد وهو الإطلاق لحاظ عدم القيد، هذا فقط. أما الشمولية وأما البدلية غير مستفادة من مقدمات الحكمة، وإنما من قرينة إضافية. توضيح ذلك، قرينة إضافية. نقول خلنا نأخذ الشمولية الآن. إذا قال الشارع لا تكذب، فهنا الإطلاق لا يدل إلا عدم لحاظ إلا على لحاظ عدم القيد. يعني يريد من يمك تنفي ماذا؟ طبيعي الكذب، هذا وظيفة الإطلاق. البدلية من أين؟ الشمولية من أين تستفاد؟ شمولية من أين راح نستفيدها؟ لا تكذب، خب لا تكذب بالسياسة، لا تكذب بالدين، لا تكذب مع العائلة، خب إلى أفراد كثيرة لعدم الكذب. الشمولية من أين تستفاد؟ يقول من قرينة إضافية، وهي إن البدلية مستحيلة. إذا استحالت البدلية ماذا يتعين؟ إذن الشمولية من القرينة الإضافية لا من الإطلاق ثابت من مقدمات الحكمة. لماذا تستحيل البدلية؟ لأن الشارع حينما قال لا تكذب استحالت البدلية فتتعين الشمولية. حينما قال لا تكذب فالمكلف جزماً أحد أفراد الكذب لم يصدر منه، واحد من أفراد الكذب بالخارج جزماً لم تصدر منه. فإذا حمل لا تكذب على الإطلاق البدلي، يعني أريد منك أن تنهى عن كذب واحد، هذا تحصيل للحاصل أم لا؟ لأن واحد من أفراد الكذب هو ما حاصل عندي أنا، فالنهي عن هذا الذي حاصل تحصيل للحاصل، فيتعين أن نحمل ببركة هذه القرينة الإضافية على استحالة الإطلاق البدلي إن لا تكذب إطلاق ماذا؟ شمولي. تعالوا العكس، قد تستحيل الشمولية فيتعين ماذا؟ البدلية. اكرم العالم. لو لاحظنا المتعلق الإكرام نقول يستحيل فيه الشمول، لأن لابد ماذا؟ تأتي بجميع متعلقات الإكرام في الخارج، وهذا خب تكذب بغير المقدور. أو صلي، أوضح يصير صلي، لابد إذا قلنا في لحاظ المتعلق شمولي لابد الصلي أين؟ في جميع الأماكن وفي جميع الأزمنة. الشمولية تكليف بما لا يطاق بلحاظ المتعلق، فماذا يتعين؟ البدلية. إذن الشمولية تتعين بالقرينة الإضافية، والبدلية ماذا تتعين؟ بالقرينة الإضافية. أما الإطلاق لا علاقة له لا بالشمول ولا بالبدل، وإنما الإطلاق يعين لك لحاظ عدم القيد. السيد الشهيد رحمة الله عليه يعلق
على هذا الوجه. تعليق واضح يقول ان السيد الاستاذ لم يضع ال يعني لم يعالج هذا الجواب، لم يعالج فدلكة المشكلة. الفدلكة يعني الشغلة الرئيسية في المشكلة. احنا الشغلة الرئيسية في المشكلة كيف ان الاطلاق ثابت من مقدمات الحكمة ينتج شمول وينتج بدل. اللي ذكره السيد الخوئي ما يتم في كل الامور، يعني قد مرة نعين الشمولية لا لاجل استحالة البدلية، وإنما البدلية تبقى ممكنة. هو السيد الخوئي ماذا قال؟ قال إن الشمولية تتعين لاستحالة البدلية والعكس. السيد يقول لا، نقدر نجيب أمثلة إنها تتعين الشمولية لا لأجل استحالة البدلية، مع أن البدلية تبقى ممكنة. إذا قلنا اكرم العالم، تعال علما إلى العالم، الإطلاق بلحاظه شنو؟ شمول. لماذا شمول؟ لأن البدلية مستحيلة. قد يقدر يقول لك الشارع اكرم عالما ما، ممكن يوم ما ممكن اكرم اي عالم، فهذا الموضوع ممكن يكون شمولي اذا صغنا اكرم العالم، وهذا الموضوع يمكن يكون بدلي اذا صغنا النكرة تنوين التنكير اي عالم يعني. فتعيين الشمولية لا لاجل ماذا؟ ان البدلية مستحيلة، وإنما تبقى البدلية محتملة لو غيرنا صياغة إكرم العالم. فجواب السيد الخوئي يقول ما حل المشكلة بتمامها، وإنما حلها على بعض الأمثلة، لا تكذب وصلي. أما نقدر نجيب لأمثلة ممكن تتعين الشمولية ويبقى البدلي محتمل، مو مستحيل، وممكن نعين البدلية ويبقى الشمولي محتمل، ليس بمستحيل. لا، إكرم العالم، اكرم العالم، العالم قال شمول السيد الخوئي. خب شمولي ليش؟ لان البدليه مستحيله. ممكن يقول لك الشارع اكرم عالما ما، ممكن يوم ما ممكن،
هذا ما صار شمول،
بدلي صار،
عالما ما صار بدلي.
اي يعني
هذا صار شمول.
لا، السيد الخوئي شو يقول؟ يقول ان استفاده الشموليه لاستحاله البدليه، مع انه ممكن نستفيد الشموليه والبدليه مو مستحيله، ممكنه. اكرم العالم شموليه مو شمولي؟ لا لا، اكرم العالم شمولي وبدلي. ممكن الشارع نفس هذا المثال يقول لك اكرم عالما ما، يوم ما ممكن، ممكن يوم ما ممكن، صار بدلي وشمولي هذا. ايه معنى انه هنا شمولية ممكنة والبدلية ممكنة، مو اثبتنا الشمولية لاستحالة البدلية، بل تبقى البدلية ممكنة في بعض الامثلة. ذاك السيد الخوئي إنما حل المشكلة على بعض الأمثلة، ما حلها على كل الأمثلة، يعني ما خلى إيده على الجرح، يجري يقول فدلكة الجواب. وقد أجيب على هذا الاعتراف التنبيه الثاني، إن الإطلاق تارة يكون شموليا يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه. شنو طرف الحكم؟ إما الموضوع أو المتعلق. طرف الحكم منه؟ يقول الموضوع المتعلق بتعدد ما لطرفه من أفراد. وأخرى يكون الإطلاق بدليا يستدعي وحدة الحكم، فإذا قيل إكرم العالم كان وجوب الإكرام متعددا بتعدد أفراد العالم. هذا إذا لاحظنا هذا الطرف الموضوع، لكن خلنا نأخذ المتعلق. ولكن لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام. الإكرام شنو؟ موضوع متعلق، متعلق كرام فعل خارجي. وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي، ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة، فكيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي؟ وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من إن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق، خلاص. أما الشمولية والبدلية من أين مستفادة؟ من مطلب آخر. ما معنى الإطلاق؟ بمعنى شنو الإطلاق؟ شعدكم هنا بالعبارة، بمعنى عدم القيد، مو؟ خطأ سيد أخوه. خوف شنو عند الإطلاق؟ لحاظ عدم القيد. عند الإطلاق أمر وجودي، هاي سقط بالعبارة. وأما البدلية أو لا ما نقول سقط، لأن السيد الخوئي كان رأيه هم الأمر عدم الإطلاق، بعدين تراجع عنه، ولعل السيد الشهيد نقل هذه العبارة قبل التراجع. على أي حال، وأما البدلية والاستغراقية
الإطلاق هنا بمعنى تقييد
لا بمعنى يا طبعة، هاي طبعة، هاي طبعة هاي تعبانة كلش، حتى ما قريتها، عدم لحاظ عدم القيد، عدم القيد غيروها، لا تعتمد شيخنا على هاي الطبعة، طبعة المؤتمر ممتازة، بمعنى لحاظ عدم القيد، لحاظ عدم القيد التعبير الصحيح، ولا هو بالحلقات عدم لحاظ القيد،
عدم القيد فقط.
اي بمعنى لحاظ عدم القيد، اي رتبوها بمعنى لحاظ عدم القيد حتى ينسجم مويه كلام السيد الخوئي. واما البدليه والاستغراقيه فيثبت كل منهما بقرينه اضافيه، فالبدليه في الاطلاق في متعلق الامر تثبت بقرينه اضافيه، وهي ان الشموليه غير معقوله لان ايجاد جميع افراد الطبيعه غير مقدور للمكلف، فلأجل استحالة الشمولية ماذا تعينت؟ البدلية من قبيل صلي، ما تقدر كل أفراد الصلاة سويها. زين، والشمولية في الإطلاق في متعلق النهي مثلا تثبت بقرينة إضافية، وهي أن البدلية غير معقولة لأن ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت يوم ثابت، قطعا أحد أفراد الكذب أنا ما مسويها بدون حاجة للنهي عنه، فلا استحالة البدلية تعينت الشمولية، ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة، إذ توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا، ومع هذا يعين الشمولي بقرينة الحكمة، كما في كلمة عالم شو تعين بها الشمولي، تقدر هذا تسوي بدلي، مو لأجل أن البدلية مستحيلة، اكرم عالما ما ممكن يوم ما ممكن ممكن، فلا بد إذن من أساس. سيد الشهيد يقول لا بد قاعدة عامة ترتب لنا، مو جيب لنا بعض الأمثلة لتعيين الشمولية والبدلية غير مجرد كون البدلية مستحيلة. الحمد لله رب العالمين. نعم. ليش؟ اكرم عالمة. عالمة تلميذ تنكير.